رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يكتوون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذين الحديثين الشريفين، وكلاهما يتعلق بيمين القضاء، وقد ورد فيها الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في هذه اليمين. وهذه اليمين يسميها العلماء يمين القضاء، لأنها تكون في مجلس القضاء في مقطع الحقوق، فبها تفصل القضايا في مسائل معينة. فالكذب فيها تزوير للحقائق وحمل للقاضي على الحكم بما يخالف الحقيقة والواقع. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد لكي يرهب الإنسان من الإقدام على هذه اليمين، وهي اليمين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وكذلك تسمى يمين الصبر، والسبب في ذلك أن الإنسان يدعى إليها في مجلس القضاء فيتأخر ولا يقدم عليها مباشرة، فلأجل هذا التأخر واحتباس النفس سميت بكونها يمين صبر ويمين حبس. وتقع هذه اليمين على صور، منها أن تكون في جنب المدعي، وذلك إذا طلب القاضي منه اليمين في حال القسامة، كما ثبت في الصحيحين من قصة حويصة ومحيصة رضي الله عن الجميع. وبينا أنه إذا ادعى أولياء المقتول على رجل معين بينه وبين القتيل لوث أو عداوة، أنه من حقهم أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون دم الذي اتهم بقتله. وكذلك تكون هذه اليمين من المدعي إذا ادعى الأموال ولم يكن عنده إلا شاهد واحد. فلو أن إنسانا ادعى مالا عند غيره، فإن القاضي يطالبه بالبينة في حال الإنكار، فإذا لم تكن له بينة إلا شاهدا واحدا فإنه يطالبه القاضي باليمين. وهذه اليمين تضاف إلى الشاهد، فكأن شاهدين قد شهدا بهذا الحق، وحينئذ يثبت له الحق ويحكم بكون المال له. وأما كونها في جانب المدعى عليه فهذا هو غالب صورها في القضاء، وذلك إذا ادعى إنسان على إنسان حقا، فإن القاضي يسأل المدعى عليه هل هو صادق أو كاذب، فإن قال هو كاذب طالب المدعي بالبينة، فإن قال المدعي لا بينة لي فحينئذ يحلف المدعى عليه ويقال له: احلف بالله عز وجل أنه ليس له عندك شيء. وهذه اليمين تسمى الرافعة وتسمى الدافعة، وتسمى كذلك يمين البراءة، فهي تدفع عن المدعى عليه وهي ترفع دعوى المدعى عليه وترفع الدعوى عن المدعى عليه، فلذلك سميت دافعة وسميت رافعة وتسمى يمين الأصل، لأن الأصل في اليمين أن تكون في حق المدعى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن اليمين على من أنكر. فهذه أحوال اليمين بالنسبة للمدعي والمدعى عليه، فكل واحد منهما إذا حلف هذه اليمين كاذبا فاجرا متعمدا، فإن الله عز وجل توعده أنه لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا إذا لم يتب إلى الله عز وجل قبل موته ويتحلل صاحب الحق من حقه، أما لو تاب فإن الله يتوب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقطع على يمين صدر هو فيها فاجر متعمدا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقوله يقتطع بها مال امرئ مسلم فيه إشارة إلى أن الأصل في الأيمان أن تكون في الأموال ولا تكون في غير الأموال إلا ما دل الدليل على ثبوتها فيه، كما هو الحال في القسامة، وكذلك الحال في أيمان اللعان التي توجب الحكم بها كما تقدم في باب اللعان بيانه. وقوله عليه الصلاة والسلام لقي الله وهو عليه غضبان فيه مسألتان من مسائل العقيدة. أما المسألة الأولى فإثبات لقاء الله عز وجل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة عن صفة هذا اللقاء وأحوال الناس في هذا اللقاء، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وأما المسألة الثانية فهي إثبات صفة الغضب لله جل جلاله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن كل صفة أخبر الله عز وجل عنها في كتابه أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف بها ربه فإنه يجب إثباتها دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، فالله أعلم بما سمى وصف به نفسه. فهذا الغضب حقيقي، ولكنه لا يمكن للإنسان أن يحدده وأن يبين كيفيته، ولا يقول هو غضب كغضب المخلوق، ولكن يقول غضبا على الحقيقة يليق بجلال الله جل جلاله وعظمته. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المنهيات والمحرمات العظيمة، أولها أن يحلف الإنسان بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، وثانيها والعياذ بالله الانتحار، وهو أن يقدم على قتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، وثالثها أن يلعن المؤمن، ورابعها أن يدعي شيئا ليس له، واشتمل على أمر خامس يتعلق بباب النذور، وهو خارج عن باب الأيمان. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين غير ملة الإسلام
المراد بذلك أن يقول والعياذ بالله هو يهودي أو هو نصراني أو هو مجوسي أنه لم يفعل وقد فعل، أو أنه يهودي ونصراني أنه لم يكن كذا وكذا وقد كان، فيحلف وهو كاذب لهذه اليمين الفاجرة. فإذا حلف على أنه يهودي أو نصراني كاذبا فإنه والعياذ بالله يكون مرتدا على ظاهر هذا الحديث. وبهذا القول قال جمع من العلماء رحمهم الله، ووجه ذلك أنه إذا كان يعلم أنه كاذب وحلف على هذه اليمين كأنه يقول إنه نصراني وإنه يهودي، ومدخل اليمين لا تأثير له في الصرف، ولذلك يبقى وصفه لنفسه على ما وصف لكونه عالما بموجب الكذب الذي كذبه، فكأنه يقول إنه خارج عن الإسلام إن كذب وقد كذب فيكون خارجا عن الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. ويستثنى من ذلك لو قال هذه المقالة يضم الأمر على حال ثم تبين أنه على غير الحال، فاستثنى بعض العلماء رحمهم الله مثل هذا المقال وقال إنه لا يكفر ولا يحكم بردته لعدم وجود الرضا من قراره. أما المسألة الثانية وهي مسألة الانتحار، وذلك في قوله ومن قتل نفسه بشيء عذب به، فيه دليل على أن المنتحر يعذبه الله جل وعلا بالشيء الذي انتحر به. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طعن نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يطعنها خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فمات فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى جبل أو شاهق فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى من شاهق خالدا مخلدا فيها. وقد تقدم بيان حكم الانتحار وبيان المسائل المتعلقة بالانتحار. نسأل الله العظيم بمنه ولطفه ورحمته أن يعيذنا منه. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن ادعى دعوى ليتكثر بها، المراد بذلك أن يظلم الناس في حقوقهم أو يدعي أمرا ليس له، فإنه إذا ادعى ما ليس له سواء كان في مقطع الحقوق والقضاء أو كان دعوى أمام الناس يريد بها السمعة والرياء، فإن الله يعاقبه بنقيض قصده. فمن ادعى العلم وليس بعالم فإن الله جل وعلا يمكر به سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ادعى أنه عالم بعلم ما من العلوم الدنيوية كالطب وغير ذلك لينال الأموال، فإن الله يسلط عليه الفقر حتى يصبح بحال هو أباس من حاله، إذ ادعى هذا الأمر وظلم المسلمين بالزور والكذب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن ادعى ما ليس له وهو يعلم فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وقد تقدم بيان هذا في الأحاديث التي تقدمت قبل أربعة أبواب حينما ذكرنا الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في آخر كتاب اللعان، وذلك عند ورود لعنه عليه الصلاة والسلام لمن ادعى لغير أبيه وانتسب لغير أبيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر لا نذر وليس على الإنسان نذر فيما لا يملك، صورة ذلك أن ينذر الإنسان نذرا كأن يذبح ناقة ليست له أو يذبح شاة ليست له أو يتصدق ببيت لا يملكه، فإن النذر لا يلزمه. على ظاهر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن التصرف في المال لا بد أن يكون بعد الملك إلا ما استثناه الشرع كبيع الفضول، وأما ما كان قبل الملك فإنه لغو وواقع في غير موقعه فلا يعتد بلفظه. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك.
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخير الماضي: ولعن المؤمن كقتله، للعلماء فيه تفصيل. المراد باللعن أن يقول اللهم لعن فلانا، أو يقول لعنة الله على فلان. فإذا قال هذه الكلمة فإنه واقع في هذا الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقصد بالتشبيه أنه كقتله في الدنيا، والحالة الثانية أن يكون المقصود في حكم الآخرة. فأما لعن المؤمن في أحكام الدنيا فإنه لا يأخذ حكم القتل بالإجماع، ولذلك لا يجب قتل من لعن المؤمن. ولذلك قال العلماء: لا يحمل هذا التشبيه على حكم الدنيا بالإجماع. أما بالنسبة لحكم الآخرة فإننا إذا قلنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعن بالقتل المراد به في حكم الآخرة فلا يخلو من وجهين: الوجه الأول أن يكون إثمه في الآخرة كإثم القاتل للنفس المحرمة والعياذ بالله، والوجه الثاني أن يكون عذابه كعذاب قاتل النفس المحرمة والعياذ بالله. وكلاهما مشتمل عند العلماء رحمهم الله. وقال: السبب في ذلك أنه إذا لعن المؤمن فقد طرده وأبعده من رحمة الله إذا استجيبت دعوته، فلعله يوافق بابا مفتوحا في السماء فتستجاب دعوته، فيصاب ذلك المؤمن بلعنته. وإذا أصيب باللعنة طرد من رحمة الله وأبعد، فهذا كقتله وحرمانه من الدنيا ليزداد من الخير. فهذا هو محمل الحديث على ظاهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله: يا رسول الله إني كنت نذرت نذرا في الجاهلية، فقال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما بالمسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك. هذا الحديث اشتمل على مشروعية النذر وجوازه، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. وقد أثنى الله في كتابه المبين على الموفين بالنذر، فقال سبحانه وتعالى في عباد صفات المؤمنين: المفلحين الفائزين بجنان النعيم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأجمع وكذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي أمر فيها بالوفاء بالنذر، كما في حديث عمر هذا وحديث سعد حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر أمه، وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي نذرت الصوم وتوفيت ولم تفي بنذرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية النذر من حيث الجملة، ومنهم من يقول بتحريمه ومنهم من يقول بكراهته. فقال بعض العلماء: الإجماع منعقد على الجواز من حيث الجملة. وقال بعض العلماء: إن الإجماع ليس بمسلم، لأن من العلماء من يقول بتحريم النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث ابن عمر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. قالوا: فهذا يدل على تحريم النذر وعدم جوازه. والصحيح أن النذر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون نذرا مطلقا، والقسم الثاني أن يكون نذرا معلقا مقيدا بشيء.
أما إذا كان نذرا مطلقا فإنه يكون بالعبادة يكون بالمباح ويكون بالطاعة ويكون بالمعصية على ثلاثة صور. أما صورته في المباح فكان يقول إذا ولدت زوجتي أو إذا رزقت بالمولود فإنه يقول إذا أن يقول لله علي أن آكل اليوم أو لله علي أن أشرب. فإذا قال لله علي أن آكل أو أشرب فإنه نذر مباح. والحالة الثانية أن يكون النذر بطاعة كأن يقول لله علي أن أصلي الليلة 100 ركعة أو أصوم النهار أو أقوم الليل ونحو ذلك من النذور بالأمور التي هي طاعات وقرب. والحالة الثالثة أن يكون بالحرام والعياذ بالله كأن يقول لوالده لله علي ألا أزورك أبدا أو ينذر والعياذ بالله قطيعة رحمه ونحو ذلك من المحرمات كأن ينذر شرب الخمر أو الزنا أو غيرها من المحرمات. فهذا من النذر المطلق المتعلق بالمعصية. فأما إذا كان النذر المطلق متعلقا بالطاعة كقوله لله علي أن أصوم اليوم أو لله علي أن أصلي الليلة أو لله علي أن أعتمر واحد فهذا بإجماع العلماء نذر مشروع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب بالوفاء به. وعلى هذا النوع من النذور ورد الحمد من الله جل وعلا والثناء على من كان من أهله بالوفاء به. وبناء على ذلك يختص النذر المحمود بالنذر المطلق المتعلق بالعبادة. أما إذا كان النذر المطلق متعلقا بالمباحات كقوله أن أركب السيارة أو أشرب الماء أو آكل شيئا معينا فهذا من النذر المباح الذي لا يتعلق به إلزام ولا تكون فيه كفارة. وذلك بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان نذرا بالحرام كأن يقول لأبيه لله علي ألا أزورك أو يقول لرحمه لله علي ألا أزوركم فهذا من النذر المحرم الذي لا يجب الوفاء به ولا يلزم العبد به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط النذر بالمعصية. أما النوع الثاني من النذر وهو النذر المعلق فإنه إما أن يكون بطاعة وإما أن يكون بمعصية وإما أن يكون بالمباح. أما النذر المعلق بالطاعة فكان يقول فإنه يكون على هذه الثلاثة الصور. إما أن يكون بالمباح أو يكون بالطاعة أو يكون بالمعصية. وفي كلتا الحالتين إما أن يكون معلقا على جلب نفع أو يكون معلقا على دفع ضر. فمثاله بجلب النفع أن يقول لله علي إذا رزقت ولدا أو رزقت زوجة عن عصوم فهذا نذر معلق بطلب الخير ويكون بطاعة لأن الصيام طاعة وقربة. وأما مثاله في المعصية أن يعلق على جلب خير بمعصية والعياذ بالله كأن يقول إذا قدم المسافر أو رزقت زوجة أو مولودة لا أصل فلانا من رحمه أو لا أصل أبي أو لا أصل أمي فإنه نذر المعصية وعلقها على وجود النعمة. وكذلك الحال بالنسبة للمباح كان يقول لله علي إذا رزقت زوجة أو رزقت ولدا أن أمشي إلى كذا وكذا فإن المشي مباح وليس فيه قربة ولا طاعة من هذا الوجه فيكون معلقا حصول النعمة على أمر مباح. فهذه هي أحوال النذر المعلق. فأما إن كان النذر معلقا على معصية فإنه لازم ولا يعتد به. وأما إذا كان على مباح فكذلك على ظاهر الحديث الوارد عند أبي داود وغيره في نفي الاعتداد بالنذر بالمباح. وأما إذا كان معلقا على طاعة كان يقول لله علي إذا رزقت ولدا أو رزقت زوجتنا معصوما النهار وعقوم الليل فإنه يلزمه الوفاء بالنذر. ولكن هذا النوع من النذر يعتبر مكروها. وسيأتي الحديث الذي دل على كراهته ونبين عنده وجه الكراهة. وقوله عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والقاعدة أن الأمر دال على الوجوب. أما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به فهو أن يعتكف هذه الليلة في المسجد الحرام. وفي هذه الجملة دليل لمن قال إن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وذلك على رواية أنا أعتكف ليلة، وذلك لأن الليل ليس فيه صيام. وأما رواية أنا أعتكف يوما فإنها تصلح دليلا على أن الصيام ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر أوف بنذرك وصم ذلك اليوم، بل سكت عليه الصلاة والسلام عن الصيام. والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك لا يجب على من اعتكف أن يصوم. ولو اعتكف الإنسان ساعة من النهار فإن اعتكافه يصح. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيان أقوال العلماء وأدلتهم الراجح ودليل رجحانه في باب الاعتكاف. وقوله في المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة، ومن نذر الاعتكاف بالمسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد الأقصى ففيه تفصيل. فمن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة، لأنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. وأما إذا نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام، ولكن لا ينتقل إلى الأدنى وهو الأقصى. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخبره أنه نذر الاعتكاف ببيت المقدس، فأمره أن يعتكف في المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث فيه تنفير من النذر، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا نذر فقد ألزم نفسه بما ليس بلازم عليه في الأصل. وهذا الحديث للعلماء فيه وجهان، الوجه الأول منهم من أخذه على إطلاقه وقال إن النذر إما محرم وإما مكروه، فمنهم من يجزم بالتحريم ومنهم من يجزم بالكراهة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النذر ينقسم إلى قسمين، فإن كان النذر مطلقا فإنه مشروع ولا كراهة فيه، كان يقول لله علي أن أصوم وأقوم وأحج وأعتمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرد على أصحابه الذين نذروا وأخبروه بالنذر المطلق الذي لا تعليق فيه. وأما الذي ورد في هذا الحديث فإنه محمول على النذر المعلق، كأن يقول إن شفى الله مريضي أو حصل لي كذا وكذا أن أصوم أو أقوم، فهذا هو النذر المعلق. والدليل على أن المراد بهذا الحديث النذر المعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم علل، والقائدة أن العلة إذا وردت منصوصا عليها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي اعتبارها، فإنه ينبغي اعتبارها فلما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير فهمنا أن المراد بذلك النذر المعلق، لأن الإنسان إذا قال إذا شفى الله مريضي فإني أصوم أو أقوم، فإذا شفى الله مريضا ظن أن الله تبارك وتعالى شفى مريضه من أجل صيامه أو شفى مريضه من أجل صلاته أو غير ذلك من قرباته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النذر. وهذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة ولا يكون بينها تعارض، خاصة وأن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك. وقوله إنما يستخرج به من البخيل فيه إشارة إلى هذا المعنى، ولذلك يكون القول الذي يقول بتحريم النذر أو بكراهته على الإطلاق مرجوحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على كراهة أو تحريم النذر على إطلاق. وينبغي علينا جمع النصوص والعمل بكل واحد منها على حسب دلالته، فحمل الأيمان فحمل الثناء من الله عز وجل الذي ورد في كتابه على الإطلاق، ثم نخصص من النذور ما ورد ذمه في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني النذر المعلق. ولا يكون النذر المطلق باق على هذا الذم أو داخلا في هذا الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم الصحابة الذين نذروا نذرا مطلقا.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. هذا الحديث يتعلق بالنوع الذي ذكرناه وهو النذر المطلق، وذلك أن هذه المرأة قد نذرت وكان نذرها مطلقا بالمشي إلى بيت الله الحرام، ولكن في هذا النذر جانبان، الجانب الأول عبادة وهو قصد البيت الحرام، والجانب الثاني مباح وهو المشي على القدم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد والذهاب، ولم يأمرها ولم يلزمها بالمشي حافية إلى بيت الله الحرام. وبذلك يكون هذا الحديث لا إشكال فيه، فيحمل مشيها على المباح ويحمل قصدها إلى بيت الله الحرام على الطاعة. وقولها فأمرتني أن أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية الاستنابة في الاستفتاء، وقد تقدمت معنا في الأحاديث الماضية الآداب والأحكام المتعلقة بمثل هذه الأمور بما يغني عن الإعادة والإطالة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض عنها. في هذا الحديث دليل على أن الميت إذا مات وعليه نذر أنه يطالب ورثته بالوفاء بهذا النذر، خاصة إذا كان هذا النذر من الأموال. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يقوم بالوفاء بالنذر الذي كان على أمه، وبناء على ذلك لو توفي الميت فإنه يجب إخراج أموال النذور، إخراج النذور وما تستحقه من أموال من تركته. فلو أنه نذر حجا فإنه يخرج من ماله وتركته. وقد تقدم معنا بيان نذر الميت عند الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه في باب الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
كان كعب رضي الله عنه وأرضاه من الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي هي غزوة العسرة أو غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة في شدة الحر والقر، وابتلى الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان الذين تخلفوا عن هذه الغزوة على ثلاثة أقسام. القسم الأول منافقون، فهؤلاء بين الله أمرهم في سورة التوبة وكشف عوارهم وما هم عليه من المخادعة لله ورسوله وشق عصا الطاعة والتمرد والعياذ بالله. وأما القسم الثاني فهم المعذورون، إما أن يكونوا من المرضى أو يكونوا من الذين ليس عندهم مال ولا قدرة أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء إذا قدموا على رسول لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يخرجوا معه وأخبروه أنه ليس عندهم أموال وليست عندهم ركاب يرتحلون بها وظهر يقومون عليه ويسيرون عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون رسول الله أن يعطيهم ظهرا لكي يركبوا معه ويجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الظهر. فكان الواحد منهم إذا اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته وقد غلبه البكاء والحزن. فكاتنا الله عز وجل على هذا القسم، وذلك بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم وعذرهم فيما هم فيه. وأما القسم الثالث من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم مؤمنون، لم يكونوا منافقين ولم يكونوا من المعذورين، فليسوا من المنافقين ولا من المعذورين. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بعقوبته، وكانت عقوبتهم في قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية وصاحبهما رضي الله عن الجميع، حتى نزلت توبتهم بعد 40 يوما. وفي صحيح البخاري: لما أشرف الرجل على سلم وقال أبشر كعب تاب الله عليك، أقبل كعب رضي الله عنه وأرضاه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام بين يديه، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من آخر سورة التوبة التي يبشره فيها بتوبة الله عز وجل عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالمقصود أنه لما نزلت توبته رضي الله عنه فرح فرحا شديدا، فكان من فرحه أن قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فخرج من جميع أمواله فرحا بنعمة الله بتوبته عليه. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى مشروعية شكر نعمة الله عز وجل بالصدقة ونحوها من القربات، ولذلك أثنى الله على آل نوح، وذلك أنه ما كانت تمر عليهم ساعة إلا وفيهم عبد قائم لله يصلي شاكرا نعمته. فالشكر للنعم كما يكون باللسان يكون بالجوارح والأركان، فمن شكر الجوارح والأركان أن يصلي وأن يتصدق وأن يصوم، كل ذلك من شكر نعمة الله على العبد. المسألة الثانية فيها دليل على جواز أن يتصدق الإنسان بجميع ماله
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلوا ذلك، فقد فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأثنى الله عليه من فوق سبع سماوات بقوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وذلك وهي آية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج من ماله صدقة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم فعلوا ذلك. أثر عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أنه خرج من ماله مرتين. وأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من نصف ماله صدقة لله عز وجل، وهي التي تسمى بالمشاقرة، أن يترك نصف ماله له ويتصدق بالنصف الثاني. وقال بعض العلماء إنه لا يتصدق الإنسان بكل ماله لاحتمال الندم، فإنه إذا ندم فاته الأجر وفاته ماله، فيكون قد جمع على نفسه بالمصيبتين، قد جمع على نفسه بين المصيبتين. ولذلك قالوا إن مثل هذا الفعل فيه مخاطرة في الدين والدنيا. أما مخاطرة الدين فإنه لا يأمن ضعف اليقين، وأما مخاطرة الدنيا فإنه لا يأمن عدم الرضا، ولذلك فإنه لا يأمن حاجتين الناس. ومن أشد الشدائد وأعظم ما يكون للإنسان منها أن يحتاج إلى الناس. ولذلك لما هاج البحر على إبراهيم بن أدهم ومعه قوم من أصحابه وكادت السفينة تغرق، وسلم الله بلطفه قالوا: يا إبراهيم ألم تر إلى هذه الشدة؟ قال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة إلى الناس، فمن جعل الله حاجته إلى الناس فقد ابتلاه، فإذا تصدق بجميع ماله لم يأمن أن يوقف نفسه مواقف الذل والمهانة والعار، وعندها قد يضعف يقينه وقد يضعف إيمانه فيتسخط على فعله حتى تذهب عليه الحسنات. والصحيح أن الناس يختلفون، فمن كان على كمال يقين وقوة إيمان بالله عز وجل فإنه يخرج من ماله ولا حرج، والله جل وعلا أغنى الأغنياء، بيده الملك وعنده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك. وفي الصحيح أن الملكين يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، فمن أنفق فإن الله يخلف عليه. ولا حرج على المؤمن القوي الإيمان أن يخرج من جميع ماله، ولكن بشرط أن لا تكون عنده ذرية يخاف عليها الضيعة. فإن وجدت عنده ذرية أخرج قدر حاجتها ثم تصدق بما زاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك بذلك، حيث قال: أنفق عليك بعض مالك فهو خير.